إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا، وصلني الله وإياكم برحمته عن بيع الغرر. وبيع الغرر نظرية عامة تندرج تحتها فروع مستنبطة من نصوص عديدة، وتطبيقاته العصرية العملية كثيرة. ومن أهم تطبيقاته بيع الإنسان ما لا يملك وما لا يقبض. فإن باع الرجل ما لا يملك فالعاقبة مستورة غير معلومة، فقد أحصل الذي بعت وقد لا أحصل. وهذا يدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تحت نهيه عن الغرر، كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء، وكبيع العبد الآبق، وكل بيع عاقبته غير معلومة، وإنما هي على الاحتمال. ولذا فالمقامرة بأنواعها وصورها وتأتينا مفصلة إن شاء الله، هي في مجلس قادم، هي من الغرر. فالغرر نظرية عامة، فهذا الذي يبيع ما لا يملك ولا يعلم هل هذا يدخل ملكه أم لا. وكذا من باع من يملك أو ما يملك ولكنه لا يقبض، لم يقبض، فلا يعلم هل يؤدي الذي اشتراه لمن اشترى منه أم لا. والناظر في كلام العلماء قديما وحديثا يجد أن الخلاف لاحبا في المراد بالقبض وصور القبض والأنواع والأجناس التي يجب أن يقع فيها القبض. وأسبق فأقول ليحصر حديثي في باب وردت فيه نصوص عديدة لأبني عليه في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى، في أن كلمة الفقهاء أجمعت إلا من شذ كعثمان البتي، وقال النووي في خلافه وشاذ، أنه لا يجوز للمكلف أن يبيع ما لا يقبض في الطعام. وهل الأمر محصور في الطعام فقط أم في غيره؟ فهذا أمر يأتينا بقرائنه بل بدلائله فيما بعد إن شاء الله تعالى. بلا شك أن القبض أنواع، وهذه الأنواع لها أثر في بعض الأبواب. فهنالك قبض نوهت عليه سابقا يسمى بالقبض الحكمي، يعني لو أن رجلا وضع أموالا في حسابه البنكي رجل له على آخر دين، فوضع الدين في حسابه البنكي وما قبض قبضا حقيقيا، وإنما قبض قبضا حكميا، فسقط الدين من ذمة من أودع المال في حساب هذا الرجل. لو أن رجلا اختلس فوضع أموالا في حسابه وهو ليس له، فهذا سارق في الشرع، لأنه قبض قبضا حكميا وليس قبضا حقيقيا. وهنالك نوع من أنواع القبض، إن خلي المبيع وتمكن البائع منه بمجرد تخليته كان المشتري قابضا، كالعقار مثلا، شيء غير منقول. العقار كيف أنت تقبضه؟ بأن يخل لك، فإن خلي وخرج الناس فأنت الآن تقبضه. وكذلك قبض سيارة مثلا، بمجرد أن تستلم مفتاحها، وكما قال الفقهاء قديما، بمجرد أن يعطي البائع المشتري زمام الناقة أو زمام الدابة فقد قبض. وهكذا، فالقبض يختلف على حسب الأجناس، فليس قبض من اشترى كتابا أو ساعة أو إناء أو ثوبا كقبض من اشترى عقارا أو من اشترى سيارة. فالقبض أمر عرفي، والقبض يخص كل شيء بحسبه. ذكرت أن الكلام في حصة اليوم حول بيع الطعام، وأن بيع الطعام لا بد أن يقع فيه قبض حقيقي، مع مراعاة الأمور الآتية. الأمر الأول، أن من أصناف الطعام ما يمنع ليس من باب بيع الغرر، وإنما ما يمنع من باب الربا. فالأصناف الأربعة في حديث أبي سعيد، وهي البر والشعير والزبيب والتمر والملح، والتمر والملح مع البر والشعير، فهذه الأصناف لا يجوز أن يقع فيها مفاضلة، ولا يجوز أن يباع البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا يدا بيد، مثلا بمثل. وهذا باب يغفل عنه بعض الطلبة، فيظن أن استدانة هذه الأشياء أمر ممنوع، وليس الأمر كذلك. فيجوز بإجماع أهل العلم أن تشتري البر دينا، وأن تشتري الملح دينا، وأن تشتري الشعير دينا، وأن تشتري التمر دينا، لكن الممنوع أن تبادل بين البر والبر، وبين الملح والملح، وبين التمر والتمر، إلا يدا بيد ومثلا بمثل. وهذه المبادلة وإن اختلفت أنواع البر وأنواع التمر، فإن بادلت تمرا رديئا بتمر جيد أو برا رديئا ببر جيد، لا بد أن تقع المبادلة مثلا بمثل ويدا بيد. أما إن اختلفت هذه الأصناف بأن تبادل البر بغيره، أو الشعير بغيره، أو البر بالمال، أن يقع دين بيع دينا في الذمة، فلا حرج في ذلك. الأمر الآخر، قال الإمام ابن المنذر في كتابه الإجماع، ونقله وأقره جمع منهم ابن قدامة في المغني قال أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه. ليس لمن اشترى طعاما ليس له أن يبيعه حتى يستوفيه. ظاهر كثير من النصوص الشرعية هذا الذي ذكر عليه ابن المنذر الإجماع، فبوب الإمام النووي رحمه الله تعالى على جملة أحاديث في صحيح مسلم فقال: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. وتأملوا قوله: باب بطلان بيع المبيع، ولم يقل بيع طعام. هل غير الطعام يلحق بالطعام؟ نأتينا مفصلا إن شاء الله في درسنا القادم، لكن الآن نورد النصوص فيما ورد أو نركز على ما ورد فيه النص. الإخوة الذين درسوا معنا علم الأصول يعلمون أن تعليق الحكم بالطعام هو مفهوم لقب، كقول الله عز وجل: محمد رسول الله. ومفهوم اللقب عند الأصوليين دلالته ضعيفة، بمعنى أنه لا يجوز أن يؤخذ منه مفهوم مخالفة، فيقال محمد رسول الله يعني موسى ليس رسول الله، لا يقال هذا. أورد على مسامعكم ما أورده مسلم في صحيحه معتنيا طبعا بالمتون، منوها لبعض الفوائد ليتبرهن لنا بيقين أدلة الإجماع المذكور عند العلماء في منع بيع الطعام حتى يقبض. ثم أذكر بعض المسائل العصرية تخريجا على هذه النصوص. فأخرج مسلم بسنده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثل إيش؟ مثل الطعام. فمن ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وفي لفظ آخر: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. وهذا معنى يستوفيه، معنى يستوفيه أي في الرواية الأخرى فصلت: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. وفي لفظ آخر: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. فقلت لابن عباس والقائل طاووس تابعي الحديث من روى الحديث عنه، فقلت قال طاووس لابن عباس: لما؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجاء. إيش معنى هذا الكلام؟ إيش معنى هذا الكلام؟ تبين لنا مرارا وتكرارا في مجالسنا أن الشريعة قواعد مضطردة، وأنه لم يثبت شيء في الشريعة على خلاف القياس، وأن المعاملات معقولة المعنى. ومن مقتضى أن تكون المعاملات معقولة المعنى أن نفهم كيف يفهم السلف الحل والحرمة في المعاملات. ابن عباس ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ابتاع طعاما يقول فلا يبيعه حتى يكتاله. حتى يقبضه. حتى يستوفيه. فهذا الثلاثة السابقة. قال ابن عباس، قال طاووس لابن عباس لما؟ قال لو أنه باع الطعام قبل أن يقبضه أو قبل أن يستوفيه أو قبل أن يكتاله. قال ابن عباس لا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجع؟ أنا اشتريت طعام لم أقبضه، عندي مال، قبضت مال اشتريت بمئة، بعت بمئة وعشرين، طعام لم أقبضه لم أستوفيه. فيقول ابن عباس لما سأله طاووس لما، قال ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب، يتبايعون مال بمال، هذا دفع مئة وأخذ مئة وعشرين، والطعام مرجع، الطعام داخل في العملية إدخال غير حقيقي، هؤلاء يتبايعون بالذهب، هذا يتبايع بمئة، اشترى بمئة وباع بمئة وعشرين، دفع مئة أخذ مئة وعشرين. حقيقة الأمر في حق من باع طعاما ولم يستوفه، وعلته عند عبد الله بن عباس فيما صرح به لطاووس لما سئل عن ذلك قال إنهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجع. إيش الإرجاء؟ تأخير، طعام ليس له صلة بين البائع والمشتري الآن، وما قبضه بعد، ما باع طعاما، ومال بمال. فأنت لما تلجأ لمصرف وهذا المصرف ليس عنده طعام أو سلعة من السلع، وإنما هذه السلعة مرجأة، وأن تأخذ مئة أو ألف أو عشرة آلاف وتدفع هذا المبلغ بزيادة، فهذا ينطبق على تعليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لطاووس ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب؟ الذي كان يشتري يشتري بالذهب، يشتري بالذهب ويبيع بالذهب، والطعام لم يقبض بعد، والطعام لم يستوفى بعد، والطعام لم يكتل بعد. ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجع؟ ثم أخرج مسلم بسنده إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. ثم في لفظ آخر عن ابن عمر قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. كان النبي يأمر يرسل رسولا يأمر التجار الذين يبيعون ويشترون في الأسواق، وهذا باب من أبواب الاحتساب على التجار. كان في حسبة في الزمن النبوي، كان في حسبة على من يبيع ويشتري. إيش الحسبة؟ الحسبة أقوام يبصرون الناس ويعلمونهم ويأمرونهم وينهونهم. يقول ابن عمر كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله. كلام في الطعام، كلامنا اليوم في الطعام، من باع طعاما واشترى طعاما فلا بد أن يستوفيه، لا بد أن يقبضه. ثم أخرج من طريق ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وقال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، يعني من غير عد، من غير كيل، من غير وزن، نشتري جزاف شيء نراه معهم فنشتري جزافا. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. بعض أهل العلم كما سيظهر معنا إن شاء الله لاحقا يشترط في الشيء الذي لابد أن ينقل من مكانه إن كان جزافا، أما إن لم يكن جزافا فكان محصورا معدودا أو مكيلا أو موزونا، فيجوز أن يبيعه التاجر إن قبضه وإن لم ينقل من مكانه. الكلام كما ذكرت اليوم في الطعام. في أيضا لفظ آخر: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ويقبضه. ولفظ آخر عن ابن عمر: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. هذا النهي يا ترى هل هو للتحريم أم للكراهة؟ الأصل في النهي اللي هو للتحريم أم الكراهة؟ الأصل في النهي أن يكون التحريم. أي نهي؟ ورد في نص ثابت فالأصل فيه للتحريم. أي أمر ورد في نص ثابت الأصل فيه أنه للوجوب. ويتأكد القول بالحرمة لا بالكراهة لفظ أخرجه مسلم عن سالم عن ابن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه. والضرب لا يكون على المكروه، وإنما الضرب يكون على الحرام. وفي هذا إشارة إلى جواز المعاقبة بالضرب، معاقبة الكبير بالضرب. قال: كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا، أي غير مكيل غير موزون، أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوا. ثم أخرج أيضا من طريق سالم أن أباه ابن عمر قال: قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم، وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم. ولفظ آخر أن أباه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله. ولفظ من حديث أبي هريرة: من اشترى، وفي رواية: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. هنالك أمر وتطبيق يلزمنا، بل وقع في فترة من فترات ولا ندري لعله يتجدد، كان الناس يبيعون الطعام قبل أن يقبضوه، وهو بيع كابونات الطعام. الولاة قديما كانوا يوزعون صكوكا، والصك ورقة مكتوب فيها أرزاق، إما للعمال كالقضاة والنواب، فبدلا من أن يأخذوا رواتب كانوا يأخذون صكاك، وهذه الصكاك بموجبها يستلمون طعاما، أو يكتبها الأولياء للناس من باب العطايا. فكان الناس يتبايعون هذه الصكاك. فما هو حكم بيع الكابون، كابون اللي في طعام، قبل أن يقبض الطعام؟ الجواب في صحيح مسلم، فاسمعوا ماذا أخرج الإمام مسلم رحمه الله. أخرج الإمام مسلم من طريق سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا، فقال ومروان ما فعلت؟ فقال أبو هريرة أحللت بيع الصكاك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها، بيع إيش؟ الصكاك، الأوراق المكتوب فيها الأرزاق أو العطايا. قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. قال سليمان فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس. الحرس بدأوا يجمعون هذه الصكاك ويأخذونها عنوة من بين يدي الناس حتى لا يقع البيع فيها. ثم أخرج مسلم من طريق جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. يا ترى ما هو المراد بالطعام في هذه النصوص؟ شذ بن حزم وسبقه أبو ثور فحصروا الطعام في القمح، قال هذا حكم خاص القمح. فكل الأحاديث التي سمعتموها في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى، قال هذا خاص القمح، وما غير القمح الحكم لا يشمله. ما هو دليلك يا ابن حزم وأنت صاحب الدليل؟ قال دليلي ما في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام وصاعا من شعير وصاعا من تمر وصاعا من أقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام وصاعا من شعير وصاعا من تمر وصاعا من زبيب وصاعا من أقط. قال طعام ثم قال شعير، فلم يبقى الصاع إلا أن يكون القمح، إلا أن يكون البر. وبالتالي جميع ما ورد من أحاديث في نهي التجار عن بيع الطعام إنما هو خاص بالبر. وأيضا هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب لا يؤخذ به عند الأصوليين. ثم نجيبه بأن هذه رواية تصرف فيها الراوي، وإلا عند البخاري أيضا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا البر والشعير والتمر والزبيب والأقط. هذه رواية أخرى، كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا البر والشعير والتمر والزبيب والأقط. وهذه في البخاري أيضا وكان طعامنا، فالطعام لم يحصر. ثم في القرآن وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فأطلق ربنا تعالى سمى طعام الذبائح طعاما. المراد بالطعام هنا في الآية الذبائح التي تذبح. بل في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف أن الماء طعاما، إن الله ممتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فجعل الماء طعاما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، فالماء طعام. فإذا الطعام المراد بالطعام ليس هو فقط البر والشعير، وإنما كل ما تعارف عليه الناس من أنه طعام فهذا يدخل في حكم الأحاديث، ولا يجوز في البيع والشراء أن يقع إلا بعد أن يستوفى وبعد أن يقبض. نأتي لبعض الفروع على عجلة لنبني على هذا الكلام في الدرس القادم بعض الأشياء ونفرع مبتدئين، هل هذا الحكم خاص بالطعام أم أنه يشمل الطعام وغيره؟ فنقول كما ثبت في صحيح مسلم من حادثة أبي هريرة مع مروان أن الطعام لا يباع حتى يقبض، سواء كان طعاما حسيا أو كانت هذه الصكاك أو هذه الكابونات للطعام، فمن أخذ كابونات حليب أو كابونات سكر أو كابونات أرز أو ما شابه فهذه لا تباع إلا بعد أن تقبض. نتعجل قليلا على تخريج قول ابن عباس وأحسب كل شيء كالطعام، وهذا هو الراجح، ومما يدخل فيه الغرر بلا شك اليوم، وكما هو معلوم قد تقع المخالفات في المعاملة الواحدة من أكثر من باب. أسأل كثيرا عن بعض الشركات التي تكون تحت التأسيس، فتعطى لكل مواطن عدد معين من الأسهم، ولا يعرف كم الأسهم، كم تباع، كم تشرى، ولكن الدولة تريد أن تدعم أفرادها فتؤسس شركات، وفي البدايات يكون التأسيس قليل جدا، ثم بعد أن يملك المواطن السهم تبدأ بالارتفاع فيكسب، وهذه مسألة نازلة في دولة الإمارات وفي السعودية، فتبدأ تباع الأسهم. بعض الناس ليس له رغبة في أن يشتري هذا السهم، ولكن الدولة أعطت هذه الأسهم وخصصت مقدارا معينا لكل شخص، فيبدأ يبيع هذا الرجل هذه الأسهم التي له وهو ما ملكها ولا يعرف شيئا عنها، إلا لأنه مواطن يحمل الجنسية الإماراتية أو المواطن الذي يحمل الجنسية السعودية، فالدولة أسست شركة فيبدأ يبيع هذا الأمر وهو لا يعرف عنه شيئا، فهذا غرر مجهول العاقبة، هذا غرر مجهول العاقبة، وهذا الأمر لا يجوز. الدولة تعطي في الإمارات أراضي والناس على الدور، والأراضي مجهولة، كل فترة يعطون أراضي على حال يختلف عن حال الذي قبله والذي بعده، فبعض الناس يبيع طلبه، يقول أنت رام مقدم ورح يطلع لي أرض فأنا أبيعك الأرض رح تطلع لي، هذا بيع غرر، قد يبيع بمبلغ فتأتي أرض بمبلغ آخر فهو مستور ومجهول العاقب. مما ابتلي به المسلمون وما أكثر البلايا في بلادهم، وأسأل الله أن يرفع البلاء عنهم، ما كان يعطى للفلسطينيين من بطاقة تسمى كرت المؤن، ولعلها اليوم موجودة في الشعوب المنكوبة. كرت المؤن بطاقة يعطى يقبض بموجبها ملكها طعاما بين الحين والحين، قد يقبض في السنة القليل وقد يقبض الكثير، فبعض الناس يبيع كرت المؤن، وكرت المؤن فيه طعام، ايش حكم بيع كرت المؤن؟ ممنوع ولا جائز؟ ممنوع. لماذا ممنوع؟ طعام حتى يقبض وفيه غرر أيضا، لذا بعض أساتذتنا ممن كتب في نظرية الغرر لما ذكر قال بيع كرت مؤن اللاجئين في زماننا، قال وما يشبه الصكوك التي كانت في زمن مروان بن الحكم بيع كرت المؤن للاجئين الفلسطينيين، فإن الناس قد تبايعوها بأثمان زهيدة مبناها على حاجة بعضهم من جهة إلى رأس المال المعجل، وبعضهم يحتاج إلى مال فيبيعه، وبعضهم للأنفة أن يقف مع عامة الناس ينتظر دوره لاستلام هذه المؤن، فتارة تكون المؤن فيها ما يساوي 5 دنانير، وتارة ما تساوي 3 دنانير، وتارة ما تساوي دينارا، وكذلك أكياس الملابس غير المفتوحة لا يعلم ما بها، قد تبايعوها قبل قبضها وقبل رؤيتها، فهل يا ترى هذا البيع صحيح أم أنه باطل؟ يقول فإنني أرى أن هذا البيع باطل للأسباب التالية: للغرر الذي جاء من 3 حالات. أولا جهالة مقدار المبيع، فإنه لا يدري مقدار الأرزاق التي ستكون في هذا الشهر. الثاني عدم رؤية المبيع لأنها مستورة غير مشاهدة. الثالث بيعها قبل قبضها، وبيع المبيع قبل القبض باطل. فعلى رأي الأئمة 3 بيع المنقول لا يصح، وعلى رأي المالكية بيع الطعام لا يصح كذلك. ولنا عودة وكلمة في بعض الأشياء الأخرى. أكتفي في هذا المجلس بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخ يطلب تحريك سيارة هونداي أو هوندا زرقاء، هوندا زرقاء 16/70/723. طيب آتي الأسئلة. أخ من الجزائر يقول: صبي ورث مالا بلغ النصاب ومر عليه الحول، هل تجب الزكاة فيه؟ وقع خلاف العلماء هل الزكاة تجب في المال أم تجب في الذمة، فمن أوجبها في الذمة فذمة الصغير والمجنون غير مكلفة فلا زكاة في هذا المال، ومن أوجبها في المال فأوجب فيه الزكاة. والراجح أن المال أن الزكاة تجب في الذمة ولها تعلق بالمال، فالراجح أن مال الصغير ليس عليه زكاة حتى يبلغ، فمتى بلغ وحال عليه الحول زكى، أما قبل ذلك فالمال ليس فيه زكاة، ولعل الزكاة أو الصدقة تأكل المال قبل بلوغه، والأصل في المال أنه محرم، ألا إن أموالكم، وذكر أشياء حرام عليكم كيومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فالأصل في المال أنه يحرم، ولا يجوز أن نجيبه إلا إن أشغلنا ذمة المكلف، والله تعالى. أخ من الجزائر أيضا يسأل: إذا صلى الإمام جمعة تقديم لصلاة المغرب والعشاء هل يجب عليه أن يبقى في المسجد ماكثا ليؤدي صلاة العشاء مع جماعة أخرى إن حضرت، وما هي صفة الأذان، هل يكفي الأذان الأول أم يؤذن مرة أخرى، وهل يكون مؤذن الأذان بمكبر الصوت؟ الراجح في الجمع بين الصلاتين أنه يكون بأذان واحد وإقامتين خلافا لمذهب المالكية. المالكية عندهم أذانين، الأذان الثاني يؤذن في صحن المسجد وليس على سطح المسجد، وهذا الكلام ليس بصحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بعرفة وفي مزدلفة أذن مرة وأقام مرتين، أذن مرة وأقام مرتين، ففي حال الجمع بين الصلاتين يكون أذن واحد وإقامتين، ويجب على الإمام أن يقيم الصلاة الثانية بنفسه أو بمن ينوب عنه حتى يتمكن من يأتي للصلاة الثانية أن يؤدي الصلاة جماعة، حتى يتمكن من يأتي للصلاة الثانية أن يؤديها جماعة، فالإمام عليه أن يقيم الصلاة، ليس عليه أن يصلي، وإنما عليه إقامة الجماعة،
فهذا عمله وهذا هو المطلوب منه، سواء أقامها بنفسه أو أقامها بمن ينوب عنه. والله تعالى يسأل عن
أذان في وقت العشاء إذا بقي
أذان وقت العشاء لابد منه، ما هو من مستلزمات إقامة الإمام للجماعة الثانية أن يؤذن لها، أن يؤذن لها فتقام. فرب رجل ما أدرك الجمع وما أدرك الصلاة الأولى وجاء للمسجد، فلابد من إقامة الأذان للصلاة الثانية، وهذا من مستلزمات إقامة الجماعة. مستلزمات إقامة الجماعة أن يؤذن لها وأن يصلي بمن يحضر هو أو من ينوب عنه، ولو صلى هو نافلة وصلى وراءه المفترضون، فاختلاف نية الإمام على المأموم لا حرج فيها. والله تعالى إذا حفظ أحدنا حديثا عن التابعي عن الصحابي وأراد أن يرويه، فهل يقول عن التابعي أو حدثنا؟ كيف يقول حدثنا طاووس وهو لم يحدثه؟ هذا كذب. لو حفظ إنسان حديث وحفظ اسم التابعي والصحابي يقول عنه ولا يقول حدثنا، لو قال حدثنا وذكر اسم التابعي هذا كذب، تابعي لم يحدثه وإنما يقول عنه. هذا أخ من سوريا يقول إن من نوع الخلاف الثاني اختلاف التضاد، نوع يقال عنه في معلم اختلاف معتبر، يعذر الناس بعضهم في بعض في هذا الخلاف، والسؤال بارك الله في عمرك كيف يكون التفريق بين الخلاف المعتبر والخلاف غير المعتبر؟ اختلاف التنوع واختلاف التضاد كلمات ذكرت على ألسنة العلماء المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وأنصح إخواني أن يقرأوا رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فقد ذكر فيها شيخ الإسلام أسبابا عديدة لوقوع الخلاف بين الفقهاء، لماذا اختلف الفقهاء. لكن من الخلاف ما يضاد النص، كخلاف عثمان البتي في مسألة أنه يجوز بيع الطعام قبل أن يستوفى، هذا خلاف شاذ وليس بمعتبر. ثم الخلاف الذي يقع على خلاف ما تتابع عليه المحققون من العلماء على اختلاف أعصارهم وأمصارهم، فهذا خلاف غير معتبر. معرفة الخلاف المعتبر غير المعتبر لا يقدره إلا العلماء وأصحاب الملكات، لكن أنا أتكلم بمعرفة المعتبر من غير المعتبر من حيث الثمرة. خلاف يصادم نصا، خلاف يخالف ما أجمع عليه المحققون من العلماء. لذا إخواني من الخطأ الشنيع الذائع على ألسنة كثير من المتفقهين، بل يذكر للأسف على المنابر، أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، هذا خطأ. هذا الأمر على هذا بهذا الضابط خطأ. وقع خلاف في مسائل نقحها أهل العلم، ظهر شذوذها وظهرت الأدلة التي هي على خلافها، فلو أن رجلا قال بها لأنكرنا عليه. ولذا كان يقول أيوب السختياني إذا أخذت بحل الغناء من أهل المدينة وبحل إتيان النساء في المحاش أي في الأدبار من أهل مكة وبحل نبيل النبيل من أهل الكوفة اجتمع فيك الشر كله. لو جاءنا رجل الآن قال النبيذ حلال، ليش؟ قال لا خلاف، لا إنكار في مسائل الخلاف. قل لا، قول شذ بعض المكيين فيه، وألف أهل العلم مؤلفات وأظهروا الأدلة وبينوا أن هذا القول شاذ، فهذا يرد على صاحبه. كذلك لو جاءنا رجل الآن وقال الربا فقط في النسيئة. ليش؟ قال ابن عباس، قال ابن عباس بين له الصحابة ورجع، وألف الإمام الأجري كتابا في رجوع ابن عباس عن حل ربا الفضل وعن حل القول بالمتعة. فالصحابة قالوا كلاما في فترة من فترات غابت عنهم فيه بعض النصوص، فعدل بعضهم بعضا، وهكذا التابعون، وهكذا من بعدهم. فليس كل خلاف ليس فيه نكران، فالخلاف الممتد بين العلماء المعتبرين والمحققين هذا خلاف معتبر، وهذا خلاف فيه مباحثة وليس فيه نكران. احفظوا عني أي مسألة من المسائل بقي الخلاف فيها بقي الخلاف فيه ممتدا بين المحققين من العلماء، فهذا النوع من الخلاف هو المعتبر. أما مسألة ظهر فيها قول ثم ظهر شذوذه وزيفه العلماء وبينوا أن هذا القول باطل والأدلة على خلافه وقضي عليه وأصبح لا يذكر إلا من باب الاستنكار، فهذا النوع من الخلاف لا يعذر، ليس بمعتبر، ومن قال به لا يعذر، ومن قال به ينكر عليه، والله تعالى أعلم. أخ من مصر يقول من المنصورة: هل إذا خرج مني ريح يلزمني الاستنجاء؟ الجواب لا، الاستنجاء يكون من خروج البراز، وأهل السنة خلافا للرافضة يقولون إن الاستنجاء من مجرد الريح بدعة. فالريح ليس فيه استنجاء. أخ يقول من الجزائر: أحد الأشخاص مرض مرضا مزمنا، أباح له الطبيب أن يأكل في رمضان، أي أن يفطر، ولكنه لم يرد ما عليه من دين، لم يقضي الأيام التي أفطرها حتى توفي، مع العلم أنه لا يستطيع الصوم ليقضي دينه، وبعد وفاته أراد الأبناء أن يقضوا عنه، فكيف يفعلون؟ هل يخرجون مالا أو طعاما أو يصومون عنه؟ وإن كان الإخراج مالا جائز شرعا، فإن هؤلاء الإخوة لديهم أخت فقيرة لديها ولد مريض لا تستطيع كفايته، فهذا المال جائز لإخراج لمعالجة الفقير؟ الله عز وجل يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والذي يطيق الصوم هو الذي يصوم بمشقة بالغة يكاد أن يهلك منها، وهؤلاء كما قال غير واحد من السلف: المريض المزمن والشيخ الهرم والمرضع والحامل. المرضع والحامل، الرضاعة والحمل، عذران متجددان، ندب الشرع المرأة أن تحمل، تزوج الولود الولود، ويستلزم من الحمل الرضاعة، ونظرا لتجدد هذا العذر فكأن الحامل والمرضع كأنها مريض مزمن، شيء يكثر دورانه في حقها. هؤلاء حكمهم فدية من طعام مسكين، علق الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه لما هرم كان لا يطيق الصوم، كان يفطر، وكان في آخر يوم من رمضان يدعو 30 مسكينا ويطعمهم، هذه الفدية. هذا الأثر نستفيد منه مقدار الإطعام، كم وجبة؟ واحدة، طعام مسكين، طعام وجبة واحدة. فأنس الذي كان يفعله يدعو 30 مسكين. هذا الوالد الذي مات إن وصى أن يصام عنه فتصومون عنه إن وصاكم، قال يا أولادي أنا أفطرت هذا رمضان هذا الشهر، فإذا ما استطعت أن أقضي فاقضوا عني. والأصل في الوالد أن يكون ذا فقه، الأصل في أصحاب الحقوق من عليهم حقوق أن يكون عندهم فقه. أنت ما قدرت، أولادك يقدرون، تعي يا ولدي صوم عني، أنا علي صوم، إذا مت صوم عني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: من مات وعليه الصيام فليصم عنه وليه، ولدك يصوم عنك والحمد لله، يقضى هذا الدين. ما وصى الوالد فالواجب عليكم الإطعام وليس المال، فلا يجوز أن يصرف المال لابن هذه البنت للعلاج، وإنما تطعمون مسكينا عن كل يوم أفطره وجبة واحدة تطعمون، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، تطعمون مسكينا واحدا عن كل يوم أفطره الوالد. أيضا من الجزائر أخ يقول: كنت سببا في وفاة أخي الأصغر وعمري 17 عاما، يعني كان وهو وكان عمره 17 عاما، قال: كنت سببا في وفاة أخي على أثر اصطدام دراجة نارية بسيارة، ماذا يترتب علي شرعا؟ هل الله عز وجل سائل يوم القيامة لما كنت سببا في وفاة أخيك؟ إن لم تتعمد قتله فأنت غير مسؤول، إن قتلته خطأ وهذا حال السائل، قتلت أخاك خطأ كان يركب وراءك في الدراجة فاصطدمت بالسيارة فمات أخوك على إثر هذه الاصطدام، فأنت لا تسأل، لكن أنت واجب عليك كفارة، والكفارة أن تصوم شهرين متتابعين. ومن كان عليه صيام شهرين متتابعين فحصل عذر شرعي أو عذر مادي فأفطر، فبمجرد زوال العذر يكمل ولا يعيد من جديد. العذر المادي كان يمرض أو أن يسافر سفرا لا للإفطار، لا يسافر ليفطر، والعذر الشرعي امرأة وهي ترضع ولدها نامت عليه فقتلت، حاضت، ايش تعمل في الحيض؟ يجب عليها الفطر، تفطر في الحيض، هذا عذر شرعي. وبعد زوال بعد انتهاء الحيض مباشرة ترجع فتصوم، ولا تحسب هذه الأيام التي تفطر من الشهرين المتتابعين. أخ أيضا من الجزائر يقول: بارك الله فيك وبارك الله لك وفيك يا شيخ، أنا من أشد المعجبين بفضيلة شيخنا العلامة المحدث المجدد الفقيه الشيخ الألباني، لكن في بعض المسائل إن لم أقل مسألة واحدة ألا وهي حكم تارك الصلاة، فأنا أرجح قول العلامة الشيخ بن باز والعلامة بن عثيمين بأن تارك الصلاة كافر سواء تركها عمدا أو سهوا، وذلك للأدلة القوية التي استدلا بها، فهل يجوز لي أن أخالف الشيخ في هذه المسألة؟ الشيخ وغيره من أهل العلم كما قال مالك يؤخذ من قوله ويدرك. إن درست المسألة وأنت طالب علم وتبرهن عندك بالأدلة وما خرجت عن أقوال المعتبرين من أهل العلم وطرق استدلالهم فأنت حيث أوصلك الدليل والتقليد لا يقع من طالب علم إلا عند الحاجة وعند الضرورة، قد تقع نازلة في طالب العلم لا يقدر أن يجتهد، لا يقدر أن يبحث المسألة بحثا طويلا، فالتقليد في حقه حينئذ لهذه الضرورة فهو يقلد أعلى من يرى. وإن بحث المسألة فوجد بالأدلة أن الحق مع غير شيخه فالواجب عليه أن يتبع الحق. فالحق، واحفظوا عني هذه العبارة، الحق بدلائله لا بقائله، الحق بدلائله لا بقائله، الحق ليس بقائله وإنما الحق بالدليل. فأنت إن تبرهن عندك شيء وفق الدليل فعض على الدليل بالنواجذ، ولك أن تترك قول من هو مقدم عندك من أهل العلم والفضل. وإن كنت أنا كما بينت في أكثر مناسبة في هذا الدرس أن تارك الصلاة كسلا ليس بكافر، وأن القول بتكفيره قول ينسب للإمام أحمد، والراجح كما قال المرداوي في كتابه الإنصاف من كلام الإمام أحمد أنه ليس بكافر. تعجبني مناظرة في سندها انقطاع لكن فحواها ومعناها جميلة، أوردها ابن السبكي في ترجمة الإمام محمد ابن إدريس الشافعي لما التقى الشافعي بأحمد، قال الشافعي لأحمد بلغني أنك تكفر ترك الصلاة يعني كسلا، فأورد أحمد الأحاديث. انظروا الآن، الشافعي دقيق في الفهم وأحمد واسع في الحفظ، ولذا لما التقى أحمد بالشافعي مرة قال نحن الصيادلة وأنتم الأطباء، أحمد شبه نفسه بالصيدلي يعرف الأدوية، وشبه الشافعي بإيش؟ بالطبيب الذي يحسن التشخيص. ولذا الشافعي لما دخل العراق، لما دخل بغداد، وجد الناس على نقيضين، أناس يتبعون الأثر ويحفظون النصوص ولهم حلقات خاصة بهم في المسجد، وأناس ينشغلون بالفقه وتفريع المسائل، فسمع لهؤلاء ولهؤلاء وقال والله لأجمعنهم، فجلس فدرس فجمع الحلقتين عليه، جمع بالأمرين. فلما أورد أحمد على الشافعي رحمهم الله وجمعنا الله وإياكم معهم الصالحين، قال الشافعي لأحمد، قال هذا كافر تارك الصلاة كسلا، بما يسلم؟ كافر بما يسلم؟ فقال أحمد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال الشافعي هو يقولها، أنت بتقول يسلم بقوله لا إله إلا الله، وهذا الذي نبحث عنه الذي اختلفنا فيه ترك الصلاة كسلا يقولها، يقول لا إله إلا الله. فسكت أحمد هنيها ثم قال، قال أحمد يصلي، يسلم الصلاة يصلي. فقال الشافعي إن الله لا يقبل صلاة الكافر، إذا كان إسلامه بصلاته فإن الله لا يقبل صلاة الكافر. فسكت الشافعي رحمه الله. ولذا قالوا عن الشافعي كان إذا ناظر رجلا فكأن أسدا فارغ فاه فاغر فاه يعني فاتح فاه يريد أن يأكل الذي أمامه. مناظرات الشافعي تزيد في العلم والعقل وجميلة وهي مبثوثة ولو جمعت لكان في ذلك فائدة. طيب يكفينا هذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس قادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسمعني إيش يقول لك؟ استنجاء بعد الريح. عوام بلادنا بيقولوا ذاك التين بيستنجي لأنه يخرج مع مع الريح يخرج غائط، فمتى خرج من دبر الرجل غائط أو أي شيء آخر، حتى قال العلماء لو كان كالدود أو مشابه فيجب عليه الاستنجاء، أما مجرد ريح فلا يستنجي، بل لا يستحب له الاستنجاء، بل الاستنجاء من الوسوسة، لأن الريح وريح ليس له جرم، ما في نجاسة حتى يزيلها، والله أعلم.